بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استجابة وبيانا لعدد من الأخوة الذين أرسلوا مرارا ومن قبل عدة أشهر وإلى آخر يوم يسألون ويقترحون، هل ستخرج هذه الدروس مكتوبة أو مسجلة؟ فأقول للأخوة اطمئنوا، فإن هذه الدروس الآن تسجل تسجيلا تلفزيونيا، سيعرض في بعض القنوات الإسلامية كقناة المجد مثلا إن شاء الله، وكذلك هي تسجل أيضا صوتا وستكون موجودة بعد فترة في الموقع. لا أعدكم أن يكون هذا قريب لأن هذا يحتاج إلى إعداد، ولكنه المشروع موجود وستكتب بإذن الله أيضا، تطبع فيما بعد في كتاب إذا مد الله في العمر ويسر في الأمر. فأقول اقتراحاتكم مقدرة، وهذا الموضوع جلست معه سنوات كما بينت في بداية حديثي، ولذلك أسأل الله أن يبارك فيما سمعنا، وأشكر جميع الأخوة الذين ساهموا في هذه الدروس بإضافة أو اقتراح أو ملحوظة أو أي أمر يتعلق بهذا الجانب، فلهم مني ولهم مني ومنكم أيضا ولكم كذلك أنتم جزيل الشكر والدعاء. وقفنا عند قوله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا هو المشهد الأخير في قصة يوسف، أي في مرحلة من مراحل القصة، لأن القصة مرت بمراحل كما تعلمون. المرحلة الأولى مع أبيه، ثم مع إخوته وقصة الجب، ثم في بيت العزيز، ثم في السجن، ثم وهو عزيز مصر قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، وأخيرا المرحلة الأخيرة والفصل الأخير في الكشف عن سيرة يوسف وعن مجيء أبيه وأهله. هنا تأملوا ما بين قول إخوته له أو لأبيهم: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الجاهل أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عيشوا مع هذا المشهد، مشهد يبين في رأي إخوانه أن الحصول على يوسف بعيد جدا، ويقسمون على ذلك تالله، ويؤكدونه بالمؤكدات. ثم ما هي إلا لحظات. ينتقل المشهد، يعني لما أرسلهم أبوهم، فلما دخلوا اسمعوا إلى الاستعطاف، وهم على أساس أنهم يخاطبون عزيز مصر لا على أنهم يخاطبون يوسف. الذي يخاطبون عزيز مصر الذي أخذ أخاهم بنيامين عليه السلام، فيقول له: يا أيها العزيز. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا بلغ الأمر مبلغه، وبلغ الحزن والشدة إلى هذا الأمر، فيأتيهم الجواب فيقول لهم أبوهم ماذا قال لهم، عفوا يقول لهم يوسف عليه السلام: هل فعلتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ كأنه نبههم، لأن هذا الرجل الذي يخاطبهم معناه يعرف قصة يوسف ويعرف قصة أخيه، فكأنهم صوبوا الأنظار إليه وكأنهم حدقوا أبصارهم في وجهه، فقالوا له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا وقفات سريعة جدا، وإلا فالدرس كما قلت لكم وفيه دروس عظيمة فيما في آخر السورة وهو مشهد آخر. أولا انظروا أثر الأسلوب الجميل لما استخدموا الأسلوب الجميل معه في الاستعطاف واللطف والرقة والحنان. يا أيها العزيز مسنا أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. سبحان الله، الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هنا قال لهم الآن خلاص عاد ما يستطيع يواصل أكثر من ذلك، ولله حكمة، هذا أمر الوحي كما قلنا. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أولا يوسف عليه السلام في جانب نفسي مهم هنا، ما قال لهم أنا يوسف، لأن هول المفاجأة قد يحدث لهم هزة أو عنف. عرض لهم، لأن كلمة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه لا يسد دليل جازم أنه هو يوسف، فهي مرحلة أرادها تسبق تهيئة. ولذلك قالوا إن الأمر العظيم من الحكمة أن يهيئ له، سواء كان سارا أو كان محزنا، ما دام أمر مفاجئ، لأنه دائما عنصر المفاجأة قد يحدث صدمات نفسية عند المفاجأة، حتى لو كان أمر سار. و يعني أذكر قصة سمعتها عجيبة. أيام طفرة العقار قبل 20 سنة تقريبا، سمع واحد بالمساهمات وعنده لوحة 50,000 ريال أو 30,000 ريال، قال فرصة أريد أضعها في مساهمة لعل الله يجيب فيها شيء. فوجد ناس مجمعين يحرجون على أرض، قال 40، فيها ناس كبار، قال 41، قال 42، قال 43، وعنده قال ما هي مشكلة، عندي 40,000 أزودها 10,000، ما هي مشكلة إن شاء الله. المقصود 45، خلاص قال 45، رست عليك فلان قال علي، فإذا 45 مليون. ملك نفسه ما استطاع ينفض حمام الناس، قال خلاص إن شاء الله يعني. فتورط وهو ذاهب، لحقه أحد التجار قال: إيش رأيك أعطيك مليون وتطلع من الموضوع؟ قال: الله يسلم، ما يسوى الطلعة. نعم، مليونين ثلاثة، المقصود كتب له 3 أو 4 ملايين، وكتب له شيك وقال خلاص للعقار الذي باع اعتبر الموضوع بيني وبينك، والشخص خرج من الموضوع، أعطاه مليونين أو ثلاثة. ما وصل بيته إلا سقط مريض تعبان نفسي، لأن الثورة النقلات التي أصابت في فعلا طالع 40,000 أو 50,000 يعني. فصحيح هذا جانب صحيح، نعم. أما الطرفة التي تحكى عاد هذه قد لا تكون صحيحة، لكن المغزى صحيح، أن رجل فاز يقولون في جائزة عماره، قالوا لازم نذهب لطبيب نفسي لعله يهيئ له. فدعاه الطبيب وقال له: أنت سابقت في المسابقة الفلانية؟ قال: نعم، والجائزة عمارة كاملة. فبدأ يمهد له، قال له: طيب وش رأيك لو تفوز فيها؟ قال: إن فزت فيها لك نصها. فسقط الطبيب نفسه، نعم، لأنه عارف أنه فاز، وجدت مفاجأة له النصف. أي فحقيقة الأمر السار والأمر المحزن يحتاج تهيئة. النفوس البشرية ضعيفة، النفوس البشرية يصعب أن تتقبل الصدمات. ولذلك هنا نجد أن يوسف استخدم نفس الأسلوب، ما استعجل وقال أنا يوسف، عرض أولا قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الآن صار في مرحلة وسطية. أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. فإذا أسلوب التهيئة يا أخوة الكرام مع أهلك حتى في الحوادث وفي غيرها، بعض الناس مع كل أسف يعني يستعجل في الإخبار، فقد ترتد على، ليس كل الناس من قوة وإيمان، يختلف الناس في تحملهم في الأخبار السارة أو الضارة، وخاصة عند الأخبار المحزنة. هذا جانب مهم، ولهذا لا يصلح المزح، مع كل أسف أحيانا يقع المزح في مثل هذه الأمور، وهذا من الأمور المحرمة. فيوسف هيئ لهم حتى أوصلهم إليه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بل قالوا حتى في إيصال الخبر لأبيه، وإن كنا سنأتي إليه بعد قليل، بس ما دمنا عن قضية الأخبار السارة، لما قال: اذهبوا بقميصي، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. يعني هو الآن مرحلة لولا أن تفندون، ما أستطيع عجز يقيم، لكن الأمور بدأت، هذا تهيئة. منذ شم ريحة يوسف حتى جاءوا كان متهيئ نفسيا لتقبل خبر مجيء يوسف. فحتى يعقوب عليه السلام حصلت له التهيئة بالرائحة، فضل من الله جل وعلا، نعم. وإلا لما جاءهم ألقوه على وجهه، ما أعطوه فرصة للإخبار، لكن الله هيأه قبل ذلك. وبخاصة أيضا أنه كان عنده إحساس أن يوسف موجود ولم يهلك، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، فأكرمه الله بالرائحة سبقت الخبر، وكان هذا من باب التهيئة. ثم قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أما ما فعلوا بيوسف واضح، لكن ماذا فعلوا بأخيه؟ ما هو الذي فعلوا بأخيه؟ بخاصة أنهم يعني قصة السرقة ما لهم دخل فيها وهم براء. في عدة وقفات، هم قطعا فعلوا شيء، ما قالوا يوسف إلا أنهم فعلوا شيء، لكن نحن نتلمس. ارجعوا إلى أول السورة لما ذكروا أن أباهم يحب يوسف وأخيه، فهم كانوا لما ذكروا حب يوسف عليه السلام أن أبانا لفي ضلال مبين، نعم، فهم ربطوا أن والدهم كان يحب يوسف وأخيه. القرآن بيّن لنا ماذا فعلوا بيوسف، وهم أرادوا أن يفعلوا هذا الفعل حتى يخلو لهم وجه أبيهم، فأيضا قالوا أنهم ضايقوا بنيامين بعد ذلك لأن والده كان يحبه، ولكن ضايقوه ليس بنفس القدر الذي ضايقوا به يوسف. ثانيا التفريق بين يوسف وأخيه وهما قيل أنهما أشقاء بحد ذاته هذا ظلم لبنيامين أيضا. ثالثا ما حدث لبنيامين في الأخيرة وأخذ من أبيه وقصة السرقة هم أصلا هم السبب فيها من وجه آخر لما أحدثوه مع يوسف أصلا. ثم لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني وفيها نبرة ليست جيدة الحقيقة وتشقي أو ردة فعل، فهم فعلا فعلوا أشياء كثيرة مع بنيامين لكن ليست بمقدار ما فعلوه مع يوسف. ثم يأتي خلق يوسف العجيب عليه السلام، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هل هو سبهم هنا؟ لا، هو ما سبهم، هو اعتذر لهم، هو يقول أنا أعذركم لأنكم في حالة جهل، لو كنتم لم تكونوا في حالة جهل ما فعلتم هذا. قالوا ذكر لهم الإثم والفعل ثم اعتذر هو لهم قبل أن يعتذروا، وهذا هو الكريم، الكريم أن يعتذر للمخطئ قبل أن يعتذر المخطئ، لا تحوجوا إلى أن يعتذر. فكلمة إذ أنتم جاهلون هي اعتذار لإخوان، لأن الجاهل لا يؤاخذ، أو على الأقل أقل له من غيره. فقالوا تالله، هنا جاء الاعتراف بالحقيقة، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهنا أيها الأحبة انظروا ماذا يريدون عندما أخذوا يوسف وتآمروا على أخذه والحسد الذي حدث، وانظروا النتيجة. قارنوا بين الأمرين، قارنوا بين الحالتين، عيشوا المشهد الأول وهم يتآمرون على أخذ يوسف وما كنت لديهم يجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وانظر إلى النتيجة وهم يعترفون، والاعتراف بالحقيقة مع أنه شجاعة، الاعتراف بالخطأ شجاعة لكنه قاسي وصعب، وكثير من الناس ليس من السهل أن يعترف بخطأه. الآن دول وهي دول كاملة بينها تارات، فقط تطلب دولة من دولة يكون بينها مقاطعة أو شيء اعتذار فقط، وتعود الأمور إلى مجاريها وترفض الدولة الأخرى أن تعترف، مع أنها قد تقر أنها مخطئة لكن صعب الاعتراف، ومع ذلك اعترفوا، اعترفوا تالله وقسموا ويمين لقد أثرك الله علينا، وأعادوا الأمر إلى الله جل وعلا فهو صاحب الفضل. ثم اعترفوا بالخطأ وإن كنا لخاطئين، فهذا أيضا جملة جاءوا بها إن الإسمية، فسبحان الله سبحان الله، هذه نتيجة الحسد، هل خلى لهم وجه أبيهم؟ هل ارتاحوا كل هذه السنوات وهم يعيشون الألم والبلاء وهذه هي النتيجة؟ ثم تأتي المفاجأة، ولا مفاجأة من يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم اطمئنوا، لأنهم الآن ينتظرون ماذا سيفعل فيهم عزيز مصر، هو وهم الآن خلاص التاريخ في أذهانهم يستعيدوا كل ما فعلوه مع يوسف في هذه اللحظات، بدءا من أخذه من أبيه إلى كل هذه اللحظة، مرورا بقولهم له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فإذا هم يخاطبون يوسف، وهذه كلمة ليست سهلة في الحقيقة. بدأوا يستعيدون، فهم مهيئون أنفسهم لكل شيء، لأي عقاب لأي أمر، لكنه يفاجئهم قال لا تثريب عليكم اليوم. مجرد حتى التثريب، حتى كلمة قاسية يقول لها أبدا لا تثريب عليكم اليوم. ولم يكتفي بهذا، لأنه يقول لم تخطئوا علي أنا بل أذنبتم وعصيتم ربكم جل وعلا، فهو دعا لهم يغفر الله لكم. وهذه قضية أيضا انتبهوا أن ما فعلوه في معصية لله جل وعلا، فقال فقط لا أقول أنا أتنازل فقط عن حقي، بل إنني أدعو الله جل وعلا أن يغفر لكم هذه الذنوب التي ارتكبتموها في حق أبيكم أولا، وفي حق أخيكم، وفي حق أخيكم الآخر، وفي حق عائلتكم، وفي حق أنفسكم. سبحان الله، هذا الخلق الرفيع فعلا الذي عاشه يوسف والتزم به يوسف في كل مواقعه. ثم علل لهم قبل ذلك لما قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا هنا التقوى والصبر هي جماع الإمامة أيها الأخوة. يسألني بعض الشباب وأعجب بهذا السؤال، معناه هناك نفوس والحمد لله مهيئة للإمامة، تسعى لإمامة الدين. أقول لهم جواب في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن أراد الإمامة فطريقها واضح، واجعلنا للمتقين إماما. إذن موقف يوسف وموقف العفو، وما أحوجنا إلى موقف العفو أيها الأحبة، وموضوع اتخاذ قرار العفو يحتاج قوة. يقول الله جل وعلا ابدع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه درجة عالية رفيعة. ولذلك إذا أردت أن تعرف مقدار هذه الدرجة، قطعا ما يخلو أحد منا إلا أن أخطئ عليه من قريب أو بعيد، جرب كيف تعفو عنه. أحيانا تجلس فترة حتى هل تسامحه أو لا تسامحه، بينما يوسف في لحظات مع أنه حرموه من أبيه، ليس فقط حرمان من أبيه بل أخذوه وعن طريق المكر وهم يمكرون، ثم حدث له ما حدث في بيت في الجب، ثم حدث له ما حدث في بيت العزيز وقد تكون فتنة يهلك فيها لولا أن الله ثبته، ثم حدث له ما حدث في السجن سببها إخوانه لا شك في ذلك، ومع ذلك مباشرة لا تثريب عليكم، يعني لا يشغلكم هذا الموضوع، هذه قضية سهلة. بل أدعو لكم، فهل جربنا العفو؟ فيه رجل تعرفت عليه منذ سنوات وفرحت أنني تعرفت عليه. إذا جلس مجلس يؤنس المجالس بطرفته وسعة صدره، لكن وجدت فيه خصلة والله يا أخوان غبطته عليها. يقسم بالله أنه ما مات ويجوز الكلام هذا شرعا وعقلا، أنه ما نام ليلة إلا حلل من ظلمه، حتى بلغة العام يقول من العرش إلى الفرش. نعم، كل ليلة يقول يوم من الأيام واحد ظلمني ظلم صعب جدا، فيقول اللهم أني حللت كل من ظلمني هذا اليوم إلا فلان. يقول لما جيت أنام بعد ربع ساعة رأيك تحلل فلان، ما تحلله، لا الله ما يستاهل أحلله، قلت له هذا أولها الله يجعله بل تحل. يقول فلقيته بعد سنتين، لا والله بعد عدة سنوات، فذكرت القصة في مجلس اثني عليه وقلت فلان هذا أكرمه الله بهذه الخلق. قال لا سأعطيك خبر وقع لي منذ أيام. يقول أنا رجل على حالة المادية على الحمد لله أموره طيبة، لكن يقول لي على رجل حدود 300,000، فأعطاني منها 150,000 وقال باقي ما أنا معطيك إياها. قلت يا أخي حقي، أنت لا أعرف من حقك، لكن والله ما أعطيك ولا ريال. قلت يا أخي أنت تملك الملايين فعلا، يقول هذا الرجل يملك ملايين وأنا هذا مصدر رزقي. قال شوف أحمد ربك بعد أن أعطيتك 150,000. يقول حقيقة رحت أنا محزون، يعني مو فقير هو أو حالة المادية، يملك الملايين عقاري كبير وأنا هذا مصدر رزقي وأولادي. يقول لما جيت أنا قلت اللهم أني قد حللت كل من ظلمني هذا اليوم إلا فلان. يقول ما أشتري المشكلة، يقول بريت ربع ساعة يبغى يجيني النوم، يقول ما جاني النوم، قلت هذا أولها اللهم أني قد أحللت فلان وخلاص. يقول نمت على طول ولم أكلمه بعد اليوم، يعني لم يكلمه يطلب منه المال، ولا يقول علاقتي معه ممتازة. هذا قرار ما سهل، هذا قرار سهل تنظيره على نحن جالسون نتحدث، لكن طبقوا على أنفسكم على أقل من هذا. فما أحوجنا إلى هذا الخلق، خلق العفو، خلق الصفح، والله إن فيه من السعادة واللذة العاجلة أضعاف ما يتصور الإنسان وما يرجوه عند الله أضعاف ذلك، كما بين الله جل وعلا في سورة الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. معناه الذي ما يصفح شخصية ضعيفة، ما معناه الذي لا يعفو ما وصل إلى موطن القوة، أما الذي يعفو ويصفح ويتجاوز كما فعل يوسف عليه السلام وكما يفعل المؤمنون، هذا هو القوي ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ما أحوجنا إلى هذا الخلق يوسف عليه السلام ثم أبوه بعد ذلك، بيّنوا لنا كيف يكون الخلق والتعامل مع مثل من ظلمنا وأخطأ علينا. بعض الناس يقول بس هو ظلمنا ظلم كبير، قلت يا أخي على قدر ظلمه لك يكون الأجر. أصل أيضا العفو عن الأمور اليسيرة طيبة، لكن ليس كالعفو عن الأمور الكبيرة. ننتقل بعد ذلك ثم قال هنا الآن جاء القرار، لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الآن اتخذ القرار، مما يدل على أن يوسف عليه السلام كان يشغله قرار مجيء أبيه، ولكن لم يأذن الله له. الآن لما أذن له وانتهت الحكمة التي أريدت، ومنها من أجل رفعة بنيامين عليه السلام بما حدث له، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. العلماء وقفوا إيش حكمة هذا القميص، في وقفات جميلة جدا. الوقفة الأولى في وقفات نفسية، أن أول خبر جاءوا به لأبيه مرتبط بالقميص. أول خبر سيء أخبروا والدهم، ماذا قالوا له؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. فيوسف عليه السلام أراد أن يزيل ما في نفس أبيه وخاصة على إخوانه بالقميص. يقول العلماء النفسيون هنا وهو صحيح، أن الأمور إذا الإنسان صار في نفسه شيء من إنسان فلا يزيله إلا مثله أو أقوى منه، فلا يزيله إلا مثله أو أقوى منه. لو أن إنسان جاء شخص وبشره بخبر سيء قد يبقى في نفسه شيء، لكن إذا جاءه في يوم يوم وبشره بخبر طيب أقوى زال ما في نفسه. بعكس لو جاء وبشره شخص آخر، فقال هناك ارتباط وسر بين القميصين، لأن القميص الأول جاءوا به على دلالة على أنه أكله الذئب، فيوسف قال لا خذوا القميص دلالة على أنه موجود. لا يتسع المقام للتفصيل أكثر من ذلك، لكن الشيء السيء قالوا يمحى بمثله أو أعظم منه. هذه المسألة الأولى، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال بعض العلماء إنه لم يكف بصره، لكن هذه الآية ترد على ذلك أنه كان ذهب بصره، نعم كما بين الله جل وعلا. طيب بعض العلماء جلسوا يقولون إن عرق يوسف إن العرق يشفي العين، نحن ما نريد نناقش هذه المسألة، لكن أقول إن وقعت فليست هي المقصودة، ليست هي المقصودة. وإلا لو كان هذا العمل دقيق لنصبر مستشفى العيون يطلب كل فنيلة فيها عرق يطلبها حتى يضعها على عيون الناس لعلها تشفى. المسألة فيها نظر، وكونه جربت أو نفعت مع أحد، لكن نقول فيها آية، هنا فيها سر، فيها حكمة قميص يوسف عليه السلام. والدليل على ذلك أن الله قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، معناه فيه أمر نفسي وكرامة وحكمة من الله جل وعلا. نعم ففعلا فصلت العير، أين فصلت؟ قالوا خرجت من مصر ودخلت الشام، يعني من مسافة بعيدة حملت الريح ريح يوسف عليه السلام. أما أن يوجد في الملابس ريح فهذا معروف، أنا أعرف كثير من الناس يعرفون ملابسهم بالرائحة، بل بعض الأمهات تفرق بين ملابس أبنائها، الآن موجود عن طريق الرائحة، تأخذ وتشم لباس تقول هذا لفلان وهذا لفلان، وخاصة الأمهات، فهذا موجود. لكن كانت أعظم من ذلك بالنسبة ليوسف أنه شمه من مسافة بعيدة. هذه أمور أيها الأخوة نحن نؤمن بها لأن الله قالها، وقد تقع لبعض الناس بحالة أحيانا لا تستطيع لا يلزم أن تفسرها. أنا أذكر لكم قصة حقيقية، امرأتان جالستان ذهب ابناهما للصيدان وهما شباب فوق العاشرة أو الخامسة، العاشرة واحد حدود العاشرة واحد أكبر منه في النخل مسافة أكثر من كيلو، مسافة بعيدة، والمرأتان كلاهما توفيتا رحمه الله والابنان موجودان الآن. أثناء جلسة المرأة مع خريبتها فجأة قالت الأم واحدة: ابني أصيب. فجأة قالت لها المرأة الثانية: تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. قالت: أبد، ابني أصيب. يا بنت الحلال، شو اللي أنا يستوى ما سمعنا شيء. قالت: أبد، ابحثوا عن ابني. سبحان الله، زميله معه يبغى يصيد له عصفور وصاد ولد أخته. إيه نعم، لكن الحمد لله كانت طيبة يعني في الصدر، نعم، ولا تزال آثارها موجودة. هل أم من الذي أخبر هذه الأم؟ فعلا أسرعوا ليطمئن الأم إن ما ابنها فيها شيء، فوجدوه ساقط، وكان عندهم عامل قريب في المزرعة يحملهم يبحث عن مستشفى قديم هذا ليذهبوا للمستشفى. إيه نعم، من الذي أخبر هذه الأم؟ فأحيانا تأتي حالات نؤمن بها لكننا لا نستطيع بالضرورة نقول كيف حدثت، لله حكمة في ذلك. لكن بالنسبة لقصة يوسف صريحة المسألة، فلذلك لا تنكر هذه القضايا، وإذا حدثت في بعض الناس لا تنكر، هذا لها موضوع آخر يفصل. لكن بالنسبة ليعقوب عليه السلام شم ريحه، ومع ذلك أبناؤه الآخرون اللي عنده لا يزالون على إصرارهم وبعدهم. فالله إنك لفي ضلالك القدير. قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولهذا يا أخوة الكرام أخذ درس من هنا يا أخي الكريم: الأمور التي ما فيها يقين لا تقطع بها، وهذا الخطأ الذي وقع في أخوة يوسف. أكثر من مرة يقطعون أن يوسف قد هلك، مع أن والدهم أكبر منهم ويعلمون أنه نبي ويعلم من الله ما لا يعلمون، وكلهم بل يقسمون على ذلك في المرة الأولى والثانية: تالله تبتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. وبعد قليل فإذا هم يجدون يوسف. ثم يوسف يرسل لأبيه البقية الجالسون عند أبيهم، يقول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله، يقسمون مرة ثانية: إنك لفي ضلالك القديم.